قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله سبحانه كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة، ما زال الحديث موصولا بحضراتكم حول هذه الأمارات والعلامات التي تكون بين يدي الساعة، كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات إنما هو بمثابة تعزيز اليقين وتثبيت الإيمان في تصديق الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه يا إخواني لو لم يكن من علامات النبوة ومن دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث أشراط الساعة فقط لكفى. لماذا؟ لأنها وقعت كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما اتفقنا عليه سويا في هذا البرنامج وفي هذه السلسلة أن أشراط الساعة إنما تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وتحديدا أتكلم عن أشراط الساعة الصغرى. فتنقسم هذه الأشراط وهذه العلامات إلى ثلاثة أقسام، إلى قسم أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع وحدث كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم وانقضى وانتهى. أما القسم الثاني فهو الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ووقع وما زال وقوعه مستمرا. وأما القسم الثالث فهو ما أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم ولم يقع إلى الآن. يرد علي أحد الأحباب الآن ويقول: وهل بقي من العلامات الصغرى شيء؟ نعم، وهذه رحلة جديدة في هذا البرنامج نبدأ بها من هذه الحلقة بإذن الله وعونه. فنحن على مدار 40 حلقة تقريبا عشنا وطفنا فيما تيسر لنا من ذكر جل العلامات، لا أقول من ذكر كل العلامات، ولكن من ذكر جل العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وحدثت ووقعت وانتهت. وتكلمنا عن جل العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وما زالت مستمرة إلى الآن. ننتقل الآن بحضراتكم إلى العلامات الصغرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وما وقعت إلى الآن. ومن ثم حينما ننتهي من هذه العلامات، وليست بالكثيرة أي التي لم تقع بعد، ندخل مباشرة إلى الأحداث العظام وإلى الفتن والملاحم وإلى نهاية العالم وإلى العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة. وحديثنا الآن حول علامة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال العالم الآن يرتقب هذه العلامة. وأتكلم عن أهل الإيمان، عن أهل التصديق والتسليم. علامة ستقع كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وإن كنا لم نراها إلى الآن بأعيننا لكنها ستقع. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، كما قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كذبت وما كذبت، كما في قصة حاطب رضي الله عنه: ما كذب رسول الله قط وما كذب رسول الله قط، يعني ما كذب فيما بلغ صلوات الله وتسليماته عليه، وما نبئ بالكذب، أعوذ بالله، هذا منفي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فستقع هذه العلامة حتما ولا بد يوما من الأيام، وإن لم نراها بأعيننا وإن لم نباشرها بعقولنا وأنفسنا، لكننا نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة تصديقا يفوق تصديقنا لما تراه أعيننا. نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا يفوق تصديقنا لما تراه أعيننا. صدق الله وكذبت عيني، صدق رسول الله وكذب رأيي، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. علامة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث يوما من الأيام، وهي من العلامات والأمارات الصغرى التي لم تقع كما ذكرت آنفا. والسؤال إذن: ما هذه العلامة الخطيرة، وما هذه العلامة التي ستتسبب يوما من الأيام في أن يفني الناس بعضهم بعضا وفي أن يقتل الناس بعضهم بعضا؟ هذه العلامة هي انحسار نهر الفرات عن جبل ذهب. ماذا تقول؟ كما ستسمع الآن. أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أن نهر الفرات الذي يمر عبر ثلاث دول، تركيا وسوريا والعراق، ويصب في بحر العرب، أن هذا النهر يوما من الأيام سينحسر عن جبل ذهب. تعالوا بنا أن نحيا الآن مع هذه العلامة وأن نقف مع هذه العلامة. وما القول في أن هذه العلامة هي البترول؟ فهناك من زعم ومن تعصب لهذا القول وقال بأن المقصود من الذهب إنما هو النفط. تعالوا بنا أن نسمع الآن كلام علمائنا حول هذه العلامة التي ستقع بين يدي الساعة. والسؤال إذن: هل هذه العلامة ستكون في زمن المهدي أم في زمن عيسى أم قبل زمن المهدي وقبل زمن عيسى؟ هذا ما سنحدده الآن بإذن الله وعونه. أيها الأحبة، روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك الفرات، أي نهر الفرات، أن يحسر عن كنز من ذهب. ثم قال حبيبنا ونبينا شيئا في غاية الأهمية، ثم قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يا إلهي، جبل من ذهب وكنز من ذهب، لأن هذا وارد وهذا وارد في رواية أخرى عن جبل من ذهب. تصور جبل من ذهب، ورغم ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. في رواية الأعرج ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب. جبل من ذهب، أين هذا الجبل وأين موقعه وأين سيتم هذا الكشف؟ هذا ما سنعيش معه وسنبينه الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. في طريق الأعرج قال صلى الله عليه وسلم كما جاء من طريق الأعرج عن أبي هريرة: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب. في رواية أبي صالح عن أبي هريرة أن أبا صالح حدث ابنه سهيل بهذا الحديث. إذن هذا الحديث رواه عدة تابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه كالأعرج وأبي صالح، فحدث أبو صالح ابنه سهيل بهذا الحديث، ثم قال له عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة. إذن هذه علامة من علامات الساعة، لكنها من العلامات الصغرى كما بين علماؤنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. ثم قال حبيبنا ونبينا اسمع صلى الله عليه وسلم: يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. انت متصور حضرتك؟ فيقتل من كل 199، يعني لن يبقى الا واحد من كل 100. ويقول كل رجل منهم: لعلي اكون انا الذي انجو. يا الهي، رغم ان نجاته 1%، ورغم ذلك الكل يغامر والكل يقاتل حتى يأخذ من هذا الجبل. فلما قال أبو صالح هذا الحديث لابنه سهيل قال: أي بني، يقول أبو صالح الراوي لابنه سهيل: يا بني، فإن أدركته فلا تكونن ممن يقاتل عليه. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومصطفانا. حديث عظيم الشأن، علامة من علامات الساعة وبين يدي الساعة. حديث يا إخوان الكرام والله إن دل فإنما يدل على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا أن نحيا الآن مع مفردات هذا الحديث وماذا قال علماؤنا وأئمتنا في هذه العلامة. يقول الإمام القرطبي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات يحسر عن جبل من ذهب أو عن كنز من ذهب. كلمة يحسر يعني يكشف، وكلمة يحسر بمعنى يكشف، ومنها امرأة حاسرة أي كاشفة عن رأسها، ومنه يقال الرجل الحاسر الذي لا سلاح معه، الذي لا سلاح معه. يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، عن جبل من ذهب يعني يكشف الفرات عن جبل من ذهب. يعلق الإمام النووي رحمة الله عليه على هذا الحديث ويقول: ومعنى انحصار الفرات، يعني ما معنى انحصار الفرات؟ قال: هو انكشاف الفرات في هذا الزمان، وذلك بسبب ذهاب مائه. ذهاب ماؤه يعني سيذهب ماء الفرات وينكشف ما تحت النهر. ثم قال الإمام الذهبي: وربما يكون ذلك بسبب تحول مجراه. وارد جدا يا إخواني أن يتحول مجرى النهر في أي زمان وفي أي مكان بسبب الزلازل وبسبب الأحوال وبسبب التضاريس، فوارد جدا مع الزمن أن يتحول مجرى النهر من سير إلى سير آخر ومن سيل إلى سيل آخر. قال الإمام النووي: وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، فإن هذا الكنز الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الجبل، لأنه جاءت رواية بالكنز ورواية بالجبل صلوات الله وتسليماته عليه، قال النووي رحمه الله: فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب، أي مدفون بالتراب، وإلى الآن هو غير معروف. ثم قال الإمام: فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومر قريبا من هذا الجبل كشفه، والله أعلم بالصواب. علامة أخبر عنها حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فربما أن يكون هذا الكنز أو هذا الجبل تحت النهر، وارد، أو ربما أن يتحول مع الأيام والأزمان بإرادة الله سبحانه أن يتحول مجرى النهر. الله على كل شيء قدير. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والسؤال إذن: ماذا تظهر، أو متى، عفوا، متى تظهر هذه العلامة؟ قرر أهل العلم أنها من العلامات الصغرى، لكن متى الظهور؟ اجتهد العلماء في ذلك، ومنهم من يرى أنها بين يدي ظهور المهدي، أي قبل ظهور المهدي، ومنهم من يرى أنها في أيام المسيح صلوات الله وتسليماته عليه. يقول الإمام الحليمي رحمه الله: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وسأبين الآن لحضراتكم العلة والحكمة في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ أي شيء من هذا الجبل. قال الحليمي رحمه الله: فيشبه أن يكون هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن المال يفيض فلا يقبله، أو فلا يقبله أحد، وذلك في زمان عيسى صلوات الله وتسليماته عليه. لأن الأيام يا إخواني في أيام عيسى بن مريم ستكون فيها من البركات، وستخرج الأرض بركتها، وتنزل السماء بركتها، وسينعم أهل الأرض من أهل الإيمان في أيام عيسى عليه السلام بنعيم لم يأتي مثله على الأرض قط. وهذا سيأتي في حينه، سنتكلم عنه بإذن الله بالتفصيل إن قدر الله لنا ذلك، كعلامة من علامات الساعة الكبرى عندما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالإمام الحليمي يرى أن هذه العلامة وأن هذا الجبل من الذهب لربما أن يكون في أيام المسيح، هذا قول. وذكر كل هذه الأقوال الإمام ابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه. ومن أهل العلم من يرى أنها بين يدي المهدي، كما قال بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم: وأما الأمارات الدالة على قرب خروج هذا النهر فمنه أن ينشق الفرات، فمنه أنه ينشق الفرات فينحسر عن جبل ذهب، ومنهم من يرى أنها في زمان المهدي أو قبل زمان المهدي، والله تعالى أعلم في أي وقت سيقع، لكن هذا من باب الاجتهاد من علمائنا. إلا أن هذه العلامة ستقع وتحدث كما أخبر حبيبنا ونبينا ومصطفانا صلوات الله وتسليماته عليه. يقول بعض أهل العلم: وهذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة، ولا بد أن تقع طباقا، ولا بد أن تقع طباقا ووفاقا لما أخبر عنه رسول الله ولما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لم يقع حتى الآن، لكنه لا بد أن يقع، سيقع أيها الأحبة الكرام طبقا لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا مما لا شك فيه. تصور معي أنه في يوم من الأيام سيرى الناس جبلا من ذهب، وسيكشف الفرات عن جبل من ذهب. والفرات أيها الأحبة الكرام هذا النهر المعروف، هذا النهر الذي يمر من جبال طورس من تركيا مرورا إلى بلاد سوريا، ثم إلى بلاد العراق، ثم يصب بعد ذلك في بحر العرب. هذا هو النهر المعروف، كما قال أهل التخصص في هذا الباب. فهذا النهر يقع في شمال الجزيرة العربية، هناك في الأعلى، يأتي من جبال طورس من تركيا، ثم يتدفق جنوبا شرقا عبر سوريا والعراق، ثم يتدفق بعد ذلك في العراق ليلتقي بعد ذلك بدجلة، لأن العراق هي بلاد الرافدين، جمع فيها النيل، عفوا، جمع فيها دجلة والفرات، فيلتقي كلا النهرين، ثم بعد ذلك تجري هذه المياه حتى تصب في شط العرب بعد ذلك. وما زال هذا النهر يمد أهل هذه البلاد بالماء العذب الفرات. أيها الأحبة الكرام، ورغم أن هذا النهر نهر طويل يمر عبر دول، إلا أنه في يوم من الأيام سينكشف. لماذا أركز على هذا الأمر؟ لأن هناك من يظن أن الفرات إنما هو في العراق فقط، لا، بل هو يمر عبر 3 دول. أين سينكشف هذا الجبل؟ الله أعلم. في أي دولة من هذه الدول؟ الله أعلم سبحانه وتعالى. لأنك ترى بعض الناس ربما حاول أن يكتشف هذا الأمر بالأقمار الاصطناعية فلم يستطع ولم يصل إلى شيء. هل معنى أنني لم أستطع أن أصل بالأقمار الاصطناعية لهذا الجبل، هل معنى ذلك أنه لن يحدث؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، سيحدث كما أخبر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن بوجود يأجوج ومأجوج ونصدق بوجودهما تصديقا للقرآن وامتثالا وتسليما وانقيادا وإذعانا للقرآن. والسؤال إذن، هل استطاع العلم الحديث الآن على ما وصل إليه أن يصل وأن يحدد يقينا مكان يأجوج ومأجوج؟ كل من خرج علينا وحدد احتمالات ظنية، لكن الله رب العالمين لم يأذن بعد أن يظهر لنا وأن يحدد لنا هذا المكان الذي فيه يأجوج ومأجوج، الذي فيه يأجوج ومأجوج. فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. فنصدق ونؤمن بما أخبر به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن لم نراه بالأقمار الاصطناعية ولا بالرادار ولا بأدوات الكشف، ولكن سيحدث هذا يوما من الأيام. أيها الأحبة الكرام، رغم أن هذا الجبل من ذهب، إلا أن رسول الله نهى من أدرك هذا الجبل أن يأخذ منه شيء، نهى رسول الله عن ذلك، لأن هذه فتنة عظيمة ستقع بين يدي الساعة، فتنة خطيرة تقتل فيها الأرواح، ومن كل 100 يقتل 99، أو من كل 10 يقتل واحد، أو من كل 10 يبقى الواحد، عفوا، يقتل 9 ويبقى الواحد كما في بعض الروايات. فالأمر خطير وفتنة خطيرة. عندما تقع هذه الفتنة ويتسامع الناس في العالم وتنقل وكالات الأنباء آنذاك هذا الخبر، سيتطاير الناس ويتقاذف الناس، حالهم كحال الذباب الذي يتطاير على الحلوى ويتقاذف على الحلوى. وهنا أيها الأحبة الكرام، بعدما يتهافت الناس على هذا الجبل، تحدث بينهم مجزرة لا يعلم خطرها إلا الله، وربما يكون فيهم من سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى هناك فلا يأخذ منه شيء، ولكنه يقول لعله أن أكون أنا الذي أنجو، يمكن أنا اللي هعيش فيهم، فيقاتل ويغامر حتى يقتل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه والله فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقتل من كل 100 99، أو من كل 10 واحد كما جاء في روايات أخرى تختلف عن روايات البخاري ومسلم. ومنشأ هذه الفتنة التي تكون بين يدي الساعة هو التعلق بالدنيا. سبب هذه الفتنة التعلق الشديد بالدنيا والحرص على جمعها والحرص على زخارف الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا إي والله بسبب الدنيا فتنة صماء بكماء، ومن أعظم الفتن التي يبتلى بها القلب فتنة المال. وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه وإنه لحب الخير لشديد، أي الإنسان، أي لحب المال، والخير هنا أي المال. فطرة يا إخواني وجبلة. لذا نلمح في آيات الجهاد أن الله سبحانه وتعالى حينما دعانا إلى الجهاد إنما بدأ بالنفس، وفي آيات بدأ بالمال، بل في كل آيات الجهاد بدأ بالمال إلا في آية واحدة: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. بدأ بالمال لأنه يعلم حرص النفس الشديد على المال، ويعلم سبحانه وتعالى الشح في نفس الإنسان وحب الإنسان للمال حبا جما. لذا في أكثر من موقف يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة. على سبيل المثال يقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. تصور كده، تصور معي إلى ذئبين جائعين أرسلا في قطيع غنم. تخيل معي حجم المفسدة التي سيحدثها كل ذئب منهما. يعني لو أن الذئب أخذ غنمة واحدة وأكلها لانتهى الأمر، لانتهى الأمر وانفض. لكن بكل أسف يؤذي هذه ويأكل من هذه ويأخذ هذه ويقتل هذه ويخنق هذه، فساد بمعنى الكلمة. تخيل حينما يكون اثنين من الذئاب جائعين وينطلق في قطيع من الغنم. يقول صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا المثل النبوي البديع: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف. الإنسان عنده حرص شديد على المال، وهذا يفسد دينه، وهذا يفسد المرء كما يفسد الذئب قطيع الغنم. هذا معنى الكلام كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. اللهم لا تجعل المال ولا الدنيا أكبر همنا يا رب العالمين، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. لذا إخوان الكرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدرك هذا الجبل، أي جبل الذهب، أن يأخذ منه شيء. لماذا يا عم؟ ده جبل، جبل كبير، جبل جات علينا خلاص وقفلت، ماخدش منه أي حاجة ليه؟ اسمع كده عشان تعرف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرحم بأنفسنا من رحمة أنفسنا بأنفسنا، أقسم بالله. رسول الله فعلا حريص عليكم، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لماذا نهى رسول الله من أدرك هذا الجبل أن يأخذ منه شيء؟ لأنه حريص علينا. رسول الله أرحم بأنفسنا من رحمة أنفسنا بأنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال إذن: لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخذ من هذا الجبل؟ ليه بجبل من ذهب؟ ستعلم الجواب. قال ابن حجر، واسمع إلى هذا الجواب البديع: إن السبب في النهي عن الأخذ من هذا الجبل ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال. يعني أنت عشان تأخذ من هذا الجبل لن تصل إليه إلا إذا مررت بقتال، وسترى من يشهر أمامك السلاح ولن تصل إليه. يعني نسبة واحتمال وصولك إلى هذا الجبل 1%. يا إخواني من كل 199 يقتلون، ولن يبقى إلا 1 من كل 100، وكل واحد عنده أمل ورجاء وطمع أن يكون هو الناجي. ورغم ذلك رسول الله الحريص عليك المشفق عليك الرحيم بك يقول لك لا، حياتك أولى، نفسك أولى من الذهب ومن الدنيا. والله يا إخواني أقسم بالله الدنيا لا تعدل عند الله جيفة حيوان ميت. أنا عارف أن أنت حافظ حديث لا تعدل عند الله جناح بعوضة، جميل، ولا تعدل عند الله جيفة حيوان ميت. وهذا ما قاله حبيبنا ونبينا كما عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق فرأى حيوانا ميتا أو جديا ميت، فجثى رسول الله على ركبتيه وأمسك بهذا الجدي وقال للصحابة أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله إنه ميت ولو كان حي فهو أسك. الشاهد من هذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم اسمع، للدنيا بما فيها أهون على الله من هذا عليكم، جيفة حيوان ميت هل تساوي عندنا شيء؟ والله لا تساوي شيئا، ربما ترى حيوانا بعشرات الآلاف وربما يكون بمئات الآلاف أيا كان هذا الحيوان، إذا مات والله لا يساوي جنيها واحدا، بل يسعى صاحبه ويسرع في التخلص منه لأنه سيكون جيفة. هكذا هي الدنيا، حياتك ورب الكعبة أغلى من الدنيا، بل حرمة دمك أعظم عند الله من حرمة الكعبة. أعرفتم لماذا نهانا رسول الله عن ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث في آخره، فمن حضره فلا يأخذ منه شيء. فتنة ستكون في آخر الزمان، ويقاتل الناس بعضهم بعضا ويذبح الناس بعضهم بعضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول شيخنا الفاضل محمد بن صالح العثيمين معلقا على هذا الشرح، قال كلاما بديعا رحمة الله عليه، اسمع كده، يقول شيخنا كذلك أيضا من أشراط الساعة والذي لا بد أن يكون تسليم. يا إخواني تسليم، ستقع هذه العلامة قولا واحدا حتى ولم نراها الآن بأعيننا، حتى ولم يتم رصدها الآن بالأقمار الاصطناعية، مش مهم، ولكن ستقع كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، متى؟ حيثما أراد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، وقت ما شاء وقت ما أراد سبحانه وتعالى. يقول شيخنا كذلك أيضا من أشراط الساعة والذي لا بد أن يكون أن الفرات، وهو النهر المعروف، يحسر عن ذهب، يكشف عن ذهب، جبل من ذهب أو كنز من ذهب، هذا ثابت وهذا ثابت. قال الشيخ تحسر بمعنى أن الذهب يخرج جبلا، والذهب معروف، ثم قال وسوف يحسر هذا النهر، أي هذا النهر الجاري، عن جبل من ذهب، فكل إنسان يقاتل غيره عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله لكن ما دامت الدنيا لم تنتهي فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوق، ولا بد أن يقع، ويقتتل الناس عليه وهذا من أشراط الساعة، لكنه لم يأتي بعد والله الموفق. إذن علامة مؤكدة ستحدث يوما من الأيام، أين؟ في أي دولة؟ الله أعلم، إما في تركيا أو في سوريا أو في العراق، لأن هذا النهر ممتد عبر هذه الدول الثلاث. النهر تقريبا طول النهر ما يقارب 3000 كيلو وزيادة، نهر طويل يمر عبر 3 دول، وكفى الفرات شرفا أنه ذكر على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما كفى النيل شرفا أنه ذكر على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة نهران ظاهران ونهران باطنان، فالنهران الظاهران النيل والفرات كما صح ذلك وثبت عن حبيبنا ونبينا محمد. فالفرات منبعه من الجنة والنيل منبعه من الجنة. أما الفرات في آخر الزمان قبل، وهذا هو الراجح وهذه من العلامات الصغرى التي لم تقع بعد، أن ينحسر الفرات وأن يكشف عن جبل ذهب. طبعا أنت قاعد الآن نفسك في هذا اليوم، نفسك الآن في هذا اليوم أن تدرك هذا اليوم حتى تنطلق مباشرة لتأخذ نصيبك من الذهب. أنا بقول لك لا، حتى ورب الكعبة لو ظهر الآن قسما بالذي لا إله إلا هو أصدق حبيبي رسول الله ولا أسير خلف نفسي ولا خلف شهواتي ونزواتي. ألم أقل في أول اللقاء لحضرتكم صدق الله ورسوله وكذبت نفسي وعيني؟ رسول الله يقول فمن حضره فلا يأخذ منه شيء. لا تعرض نفسك للمهالك، صيانتك لنفسك مقدمة على الدنيا وحقارتها وعلى لعاعة الدنيا، وهذا هو الغرض الذي من أجله قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، والله تعالى أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال قولا بعيدا عن ذلك، قال لأن هذا يعني من حق أن يكون في بيت مال المسلمين، أو قال كلاما في هذا الباب، لكن الغرض مهما تكلم العلماء وبينوا سبب النهي إلا أننا نسلم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا إخوان الكرام زعم البعض من المعاصرين وقالوا بأن هذا الذي يقصد به هو البترول. البترول هو الذهب، حتى يسمى بالذهب الأسود، والبترول كم رفع دول، والبترول كم رفع دول، وذهب بمعنى الكلمة. ولكن العلماء ردوا على هذا الأمر، منهم من زعم أن هذا النهر قد انحسر عن البترول، وأن الذهب المعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البترول. والجواب على هذا أو على هذه الشبهة من عدة وجوه. أولا، النص الذي جاء في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم جبل من ذهب، والبترول في حقيقته ليس بذهب، يعني الذهب معروف، معدن معروف، أما البترول هو عبارة عن زيت. حتى إخواننا الذين يعملون في مجال البترول بيسموا البترول زيت، البريمة بتطلع زيت، لكنهم لا يقولون البريمة بتطلع مثلا ذهب أو معدن. فالبترول يا إخواني هو البترول والنفط، لكن الذهب هو الذهب كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. فهذا أول خلاف في هذا الباب، فليس المعني بهذا الذهب هو البترول. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب أو عن كنز من ذهب، فيراه الناس. أما البترول لا يخرج على وجه الأرض، بل البترول يا إخواني يحتاج إلى حفارات وإلى بريمة، وتنزل في باطن وفي قاع الأرض حتى تصل إلى بترول، حتى تأتي بالبترول. وإخواننا الذين يعملون في هذا المجال حينما يحدثوني عن أشياء عجيبة، هنا حقل، هنا بير يسمى بالبير، هذا المكان في بير وعلى أعماق كبيرة جدا، ويفتح بطريقة معينة حتى لا ينفجر فيهم. فالبترول له كيفية معينة حتى يستخرج، كيف يرفع البترول من الأرض بالضغط الشديد الذي يكون في جوف الأرض، بخلاف الذهب. هذا الذهب يكون على وجه الأرض ينحسر عنه النهر، أما البترول فلا ينحسر عنه شيء. هذا هو الشاهد من هذا الكلام. فهذا أيضا يكذب هذه الدعوة بأن الأمر إنما هو النفط. ثالثا، خص رسول الله الفرات صلى الله عليه وسلم دون غيره من البحار والأنهار، والنفط والبترول ليس منحصرا في نهر الفرات فقط، لأن كان فيه نفط بل يستخرج النفط من الصحراء ومن البحار ومن أماكن كثيرة مختلفة، وليس منحصرا في هذا المكان، وإلا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه في أماكن عدة، لكن جاء التحديد مهما اختلفت الروايات أيها الأحبة في هذا الحديث إلا أنها كلها تدور حول الفرات نصا واحدا قولا واحدا. اختلف الرواة في كلمة كنز أو في كلمة جبل أو في بعض الكلمات، لكن كل الكلمات تدور حول الفرات. ثم بعد ذلك رابعا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز، ولم يحصل أنهم اقتتلوا عند خروج النفط. يعني النفط الآن يخرج ولا يقتتل الناس عليه ولا يقتل بعضهم بعضا بسبب خروج النفط. النفط بل إن رسول الله نهى صلى الله عليه وسلم من حضر عند هذا الكنز أن يأخذ منه شيء صلوات الله وتسليماته عليه. هكذا أيها الأحبة الكرام، هذه هي العلامة التي يقينا ليست هي البترول، بل ستحدث يوما من الأيام، وستقع يوما من الأيام كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني في كل يوم نرى آيات تثبت لنا وتقر لنا أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت وأقول وسأقول، لو لم يكن من شواهد نبوته إلا هذه العلامات التي تدل على صدق نبوته لكفى صلوات الله وتسليماته عليه. بهذه الحلقة بدأنا بداية جديدة مع العلامات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقع بعد، وما زلنا نرتقب ونترقب وقوع هذه العلامات بإذن الله، لكنني أقول هي ليست كثيرة كالعلامات التي وقعت وعشنا معها في 40 حلقة تقريبا، لكن هذه العلامات عددها قليل، وذلك لانقضاء الزمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يرزقنا وإياكم حسن المسير إليه. شكر الله لكم أيها الأحبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبإذن الله يتمم باقي هذه العلامات التي لم تقع في اللقاءات المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.